إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، روى الحاكم في مستدركه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إنها حقيقة يدركها كل مؤمن، حيث يشعر كل واحد منا بساعات يشعر فيها بقسوة القلب، يشعر فيها بضعف الإيمان. وما ذاك أيها الإخوة في الله إلا من شؤم المعاصي. إن القلب يعتريه في بعض الأحيان، وربما في كثير من الأحيان، سحب من المعاصي، فيدخل القلب في ظلمة يشعر بها كل واحد. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة، إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. رواه أبو نعيم وهو حديث صحيح. أيها الإخوة في الله، من علامات فطنة العبد تفقده لإيمانه بين حين وآخر. قال بعض السلف: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. أيها الإخوة المؤمنون، لا شك أن زيادة الإيمان ونقصانه شيء طبيعي لا يخلو منه أحد، ولكن يجب الحذر من أن يؤدي نقص الإيمان إلى ترك واجب أو الوقوع في محرم. نعم، كل واحد منا تصيبه ساعة تعلو همته ويقبل على الطاعات أكثر، يعقبها ساعة أخرى تكثر الهمة ويتراجع عن الخير، لكن لا يعني هذا أن نسلم الزمام للشيطان ليوقعنا في الحرام ونترك أيضا ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا. روى الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل عمل شرة، والشرة هي النشاط والقوة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. أخي في الله، لا أظنك بحاجة إلى أن يشخصك غيرك ليعلم عن إيمانك أناقص هو أو لا. أنت في هذه الأمور طبيب نفسك. ولا شك يا أخي الحريص على إيمانه، أنك تعلم أن التساهل في أمر المعاصي هو المقياس الصحيح لدرجة الإيمان. إذا أحسست ببرود تجاه فعل المعصية فاعلم أن إيمانك في خطر، فبادر إلى العلاج. أيها الإخوة في الله، إن المسلم العاقل ليدرك ضعف إيمانه حين يمر على امرأة متبرجة مثلا فيمعن النظر بها، ويدرك برودة إيمانه في القلب حينما يلوك بلسانه في أعراض المسلمين بدون مسوغ شرعي. هذا بخيل وذاك طويل وذاك قصير وهذا فيه كذا وتلك المرأة فيها كذا وكذا، والله سميع بصير. هذه علامة على ضعف الإيمان. كيف لا يرتقي الإيمان في القلب وصاحبه؟ على سبيل المثال يجلس الساعة والساعتين والثلاث أمام جهاز يبث ما يمرض القلوب، والعذر جاهز بإشراف إبليس، مرة من أجل الأخبار التي هي رأس المسمار، ومرة من أجل معرفة الواقع، ومرة البرامج هادفة والعين ترصد والأذن تدخر من أصوات الشياطين ما تدخر، والقلب يرفع شكواه ويعلن حالة الخطر، ولكن لا حياة لمن تنادي، فقد أطفأ إبليس جرس الإنذار. وإذا ما استيقظ شيء من الإحساس تسلى ذلك المسكين بأنه ليس لوحده. إذا استيقظ عنده ضمير وقال أنا الآن أنظر إلى محرمات تؤثر في إيماني، جاءه الشيطان بعذر آخر فقال له إنك لست وحدك الذي يرى ويسمع، آلاف بل ملايين بل عشرات الملايين من المسلمين يرون ويسمعون مثلك بل يرون أشد. ونسي هذا العبد أن العبرة بمن نجا لا بمن هلك. أخي في الله، ربما لم يخطر في بالك في يوم من الأيام أن تدني مستوى الإيمان لديك كان سببه تلك الصورة التي اعتادت عيناك على النظر إليها. إنها صورة امرأة في قمة زينتها، هي لا تدخل بين لحظة وأخرى بابتسامة متصنعة لتتأكد من كونك متابعا لها ولما تقوله من برامج أو أخبار. لا تشعر أنك صنعت شيئا فأنت تسمع خبرا، بل ربما قال لك الشيطان هذا من الدين لأنك تتابع أخبار المسلمين. والذي يقدم هذه الأخبار امرأة تعلقت عيناك بها أكثر مما تعلق قلبك بالأخبار التي تلقيها هذه المرأة. أخي الكريم، ألست وأنت ترى، قل لي بربك صادقا، ألست وأنت ترى منظر تلك المرأة التي تقدم الأخبار أو أي برنامج آخر، ألست ترى أنك لست بمذنب؟ لأنك تقول الذي يهمني هو الأخبار وليس المرأة. ربما كان هذا هو شعورك، ولكني أعيدك بالله أن تكون ممن نسي الله فأنساه نفسه. متى كان النظر يا عباد الله إلى المتبرجات جائزا بحجة سماع الأخبار؟ ثم أليس من المغالطة أن نقول إن هذه الأخبار وغير الأخبار ضرورية رغم أن أكثرها لا حاجة له، والمهم منها تقرأه في الصحيفة وتسمعه في الإذاعة، بل ربما سمعته من جليسك قبل أن تسمعه في هذه الأجهزة. إن هذا أيها الأحباب مثال واحد فقط أردنا به التمثيل، وإلا فإن الواقع أشد مرارة. فليست المسألة مسألة نظر إلى امرأة تقدم أخبارا، بل إن الموسيقى المحرمة لا تنفك عن أي خبر مصور في الغالب، وكل هذا على حساب القلب الذي لم يجد استجابة لنداءاته المتكررة. ثم نقول لماذا يكون إيماننا ضعيفا؟ إخواني في الله، إن السعي مثلا، وهذا مثال آخر، إن السعي في طلب الرزق أمر أباحه الله بل إنه من أسباب الأجر إذا سمت نية الساعي إلى المعالي وترفع عن أسباب الحرام. ولكن متى كان طلب الرزق سببا لإيقاع الظلم على النفس وعلى الآخرين وسببا للتحايل على الناس وغشهم أحيانا وأكل الربا؟ أنى لقلب أن يعرف طعم الإيمان وصاحبه لا يبالي أكسبه حلال أو حرام أو فيه شبهة؟ أنى لقلب أن يسمو عن صخب الحياة المادية وصاحبه منذ أن يصبح وحتى ينام وهو لا يفكر إلا في البيع والشراء والرصيد أو في الشهوة المحرمة واللذة الزائلة واللعبة والرياضة؟ وإذا ما أراد أن يؤدي عبادة من العبادات قضى دقائق معدودة ينصر فيها صلاة لا يدري ما قرأ هو فيها فضلا عن قراءة الإمام، ثم بعد ذلك لماذا الإيمان ضعيف؟ وربما كان حاله وهو يصلي في دقائق معدودة، هذا إذا صلى يكون حاله حال الذي ينتظر الخلاص من سجن. وعلامة ذلك التأصف من الإمام لو زاد بضعة ثواني في ركوع أو سجود. ومن العلامات المبادرة إلى القيام بعد السلام مباشرة، وكأن ذلك المصلي يقول الحمد لله فإنا قد صلينا وغيرنا لم يصلون غيرنا لم يصلوا. ثم بعد ذلك تأتي الشكاوى، لماذا قلوبنا قاسية؟ لماذا إيماننا ضعيف؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، علاج هذا المرض الذي يفتك بالقلوب ويسوق العبد إلى الهاوية علاجه ليس بالأمر الهين، إنه يحتاج إلى مصابرة ومجاهدة وإلى عرض وتحليل. ولكن نذكر بأمر واحد فقط فنقول إن من أعظم ما يعين العبد على زيادة إيمانه والابتعاد عن المعاصي التي هي السبب الرئيس في تدني مستوى الإيمان وضعفه، من أعظم ما يستعين به العبد بعد الله وبعد الخوف من الله أن يخاف من سوء الخاتمة، أن يخاف أن يختم الله له على عمل صالح على عمل فاسد. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم. إذا خاف العبد من سوء الخاتمة وهو يعلم أن الموت يأتي بغتة دون استئذان ولا إعلام، إذا خاف من سوء الخاتمة اندفع إلى الطاعة وبادر بترك المعصية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعض الناس قيل له عند الموت قل لا إله إلا الله فجعل يغني، وآخر لما قيل له ذلك قال الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا وكذا والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا وكذا. وذكر رحمه الله أنه قيل لأحد المرابين عند موته قل لا إله إلا الله فجعل يقول 10 ب11 يكررها حتى مات، لأن هؤلاء لم يعرفوا حقيقة لا إله إلا الله ولم يعملوا بها وإن نطقوها. والعاقل من وعظ بغيره. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاتهم علا، أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الملة أجمعين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
في أجمعين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.